بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. نعم، كما تقدم أن الشر في المقضي، وإلا ففعل الله سبحانه وتعالى كله خير، فالله عز وجل يقدر الخير والشر. وأما بالنسبة لفعله ففعله كله خير، راجع إلى مقتضى الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقدر للعبد الغنى والصحة والسلامة من الفتن والمعاصي، وهذا خير في القضاء وخير في المقضي. ويقدر على العبد المصائب، ويقدر عليهم القحط والجدب، ويقدر عليهم أمورا، ففعل الله سبحانه وتعالى هو خير، لأن هذه الأشياء التي لا تلائم العبد وإن كانت بالنسبة له شرا، لكن في فعل الله سبحانه وتعالى هو خير، لأن هذه المصائب التي يبتلى بها العبد تكون سببا إلى حصول الخير له. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يستكينون، لعلهم يفرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهكذا كما جاء في الحديث: والشر ليس إليك، لا ينسب إلى فعل الله سبحانه وتعالى الشر، وإنما الشر في المقضي وفي المفعولات. ثم انتقل المصنف رحمه الله وقال: ولا نجعل قضاء الله وقدره قضاء الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن وأن نعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم، إذا عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء جملة وتفصيلا، وأن الله سبحانه وتعالى ما علمه فإنه قد كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، وأن لله سبحانه وتعالى المشيئة النافذة والقدرة التامة، وأنه ما من شيء في الكون إلا هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، فالله هو الخالق وغيره مخلوق. إذا عرفت ذلك وأن هذا مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر، فليس بين هذا وبين إثبات القدرة والمشيئة للعبد تنافي. لا يقول قائل: إذا عرفنا هذه المراتب الأربعة فكيف نفهم أن للعبد فعلا وكسبا يجازى عليه ويحاسب عليه ويسأل عنه يوم القيامة؟ فيقول: لا تنافي، إيمانك بالقضاء والقدر لا ينافي أن للعبد فعلا وقدرة واختيارا ومشيئة وكسبا يجازى ويحاسب عليه يوم القيامة. فإن من الناس من غلا في إثبات القدر، ومنهم من غلا في إثبات القدرة للعبد. فمن الناس من غلا في إثبات القدر حتى نفى عن العبد القدرة والاختيار والمشيئة لفعله، وجعلوه مجبورا على أفعاله، فإذن يحتجون بالقضاء والقدر على عدم الملامة على فعلهم الذنوب والمعاصي، فإنهم يجعلون العبد كالريشة في مهب الريح وكالشجرة التي تحركها الرياح ذات اليمين وذات الشمال. يقولون ليس له قدرة وليس له مشيئة، بل الرب سبحانه وتعالى أجبر على فعل الطاعة وأجبره على فعل المعصية. ولا شك أنهم بذلك يفتحون الباب في إيجاد العذر للكفرة والعصاة، وهكذا يصلون بذلك إلى اتهام الرب سبحانه وتعالى بالظلم والجور أو العبث في خلقه وتقديره، فهذا قول باطل. وهكذا من الناس فرارا من هذا المذهب الباطل من غلا في إثبات القدرة والمشيئة للعبد، فجعلوا العبد مستقلا بفعل نفسه ليس لفعله وإرادته واختياره، يعني علاقة بما يقدره الله ويشاءه الرب سبحانه وتعالى، فجعلوا فعل العبد كسبا له وخلقا له وصادرا منه بمحض إرادة ليست خاضعة لإرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. فقالوا الله لم يخلق فعل العبد، وليس فعله وليست إرادته خاضعة لمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، وهم القدرية. فذهب المصنف رحمه الله يبين ويستدل بالأدلة على أنه لا يجوز أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي والذنوب. إذا فعل العبد معصية أو فعل إثما ذهب يحتج بالقدر ويقول هذا شيء قدره الله علي وليس لي يعني قدرة أو اختيار، أو لست ملاما على هذا لأن الله قدره علي، بل كان الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يندم على فعله وأن يعترف بخطأه ويحاسب نفسه. قال المصنف: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن وأن نعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. ما هي الأدلة على بطلان هذا القول الاستدلال بالقضاء والقدر على فعل المعاصي والمعائب؟ هذا خطأ، لأن القضاء والقدر يستدل به على المصائب. إذا أصبت بمصيبة فيقال لك كيف حصل لك هذا الحادث، تقول هذا قضاء الله وقدر، هذا قضاء الله وقدر. كيف انهدم عليكم البيت، يذهب يريد أن يناقش وما هي الأسباب، يقال له اختصارا هذا شيء قدره الله، هذا شيء كتبه الله وهكذا. أما إذا فعل معصية فيقال له لماذا تشرب الخمر، أو لماذا تترك الصلاة، أو لماذا تتهاون في صلاة الجماعة أو في بر الوالدين وغير ذلك، فيقول هذا شيء قدره الله علي وهو مستمر على فعل المعاصي، هذا غير صحيح ولا حجة له في هذا. والدليل ما ذكره المصنف في هذه الجمل وفي هذه الفقرات. قال: بل يجب أن نؤمن وأن نعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا من جملة الأدلة، من الأدلة على بطلان هذا المذهب وفساد هذا القول، هذه الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله في شأن الرسل: ما هي الحكمة في بعثة الرسل؟ قال الله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله قطع المعذرة عن العباد بإرساله للرسل وإنزاله الكتب، لئلا يقول الناس: ما جاءنا يا ربنا من بشير ولا نذير، وما عرفنا الصواب من الخطأ، ولم نميز بين الهدى من الضلال. فالله قطع عليهم العذر بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب وبين طريق الجنة من طريق النار، وطريق الصواب من طريق الخطأ، والحلال من الحرام، والغي من الرشاد. فإذا انقطعت فهذه الآية الكريمة وما كان في معناها كقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآيات الكريمات فيها الحجة البالغة في قطع العذر عن العباد وأنهم يفعلون شيئا باختيارهم ومشيئتهم، فلأجل هذا فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم على ما فعلوا بمحض اختيارهم ومشيئتهم، ولا يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بما قدره عليهم، إنما يؤاخذهم بما جنت أيديهم وكسبت أيديهم وقلوبهم. فهذه الآية فيها رد على الجبرية الذين يحتجون بالقضاء والقدر على فعل المعاصي. لماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل الكتب إذا كان لهم حجة في القضاء والقدر؟ وهذه الآية واضحة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، انقطعت الحجة وانتهت المعذرة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قالوا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى، يعني ما هو الدليل على أن الله لا يأمر ولا ينهى إلا من كانت عنده قدرة، إذا أمر أن يفعل وإذا نهي أن يترك؟ ما هو الدليل؟ الدليل قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي قدرتها وطاقتها. فإذا كان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكيف يحتج بالقدر على فعل المعصية؟ والله سبحانه وتعالى قد توعد فاعل المعصية، فإذا هو لا يكلف إلا ما كان في القدرة وما كان في الاستطاعة. فهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى إذا أمره فإن في قدرته أن يمتثل، وإذا نهاه فإن في قدرته أن يترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان مجبورا ليست له قدرة ولا إرادة ولا اختيار، لكان من تكليف ما لا يطاق، وهذا منفي في ديننا. قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وجه الدلالة من الآية أن الله أثبت الاستطاعة لهذا العبد، ثم جعل هذا التكليف في حدود الاستطاعة، وما ما زاد عن الاستطاعة فإنه ليس مكلفا به، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أثبت له الاستطاعة، وجعل التقوى المطالب بها منوطة ومتعلقة بهذه الاستطاعة، وما زاد على الاستطاعة فإنه ليس مسؤولا عنه ولا مكلفا به. قال أيضا وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى نسب إليه الفعل بما كسبت، أي بما عملت، فجعل هذا الفعل الذي يصدر منه من خير وشر، من حسن وسيء، بما كسبت يده، بما كسبت أي هذه النفس، فأسند الله سبحانه وتعالى هذا الفعل إلى هذه النفس، وجعل الجزاء والثواب والعقاب على ما صدر من هذا العبد. قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب على سبيل العقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.